أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في المعرفة وقد قسمناها إلى عهدية وجنسية واستغراقية، ويوجد الأخرى غير الألف واللام المعرفة، وهي الألف واللام الزائدة التي تدخل لغير تعريف. فمن ذلك الألف واللام التي تدخل على اسم الموصول، فإنها لا يمكن أن تكون المعرفة، كما تقول الذي والتي، وذلك لما عرفنا من أن اسم الموصول إنما يتعرف بجملة الصلة، فما هو علة لتعريف الاسم الموصول هي جملة الصلة. فلو كانت الألف واللام في الاسم الموصول للتعريف أيضا، للازم أن يجتمع سببان للتعريف على مسبب واحد، واجتماع علتين على معلول واحد محال بالدقة العقلية. طبعا لا يوجد استحالة، ولكنه ها هنا يؤدي إلى العبث، لأن أحد هذين الطريقين إذا كان كافيا لإفادة التعريف فسوف لا نحتاج إلى الطريق الثاني الذي يفيد التعريف. إذا كان أحد الطريقين كافيا لتشخص مسمى الاسم الموصول فسوف لا يحتاج إلى الطريق الثاني. ولذلك حكموا على الألف واللام أنها زائدة في مثل الاسم الموصول، إلا أننا لا نعني من الزيادة أن يكون دخول الألف واللام كخروجها، بمعنى جواز خلو الاسم الموصول عن هذه الألف واللام، بل هي زيادة لازمة. كيف يكون زائدا ولازما؟ لأن المراد من الزائد ما لا يكون لأجل التعريف، لا ما يكون طارئا على أصل الكلمة. التفت، إذا كان المراد من الألف واللام الزائدة ما تكون طارئة على الكلمة بعد تمامها، فهذا يعني أنه يمكن أن تزول هذه الألف واللام. ولكن المراد من الزائد ها هنا ما يؤتى به لا لأجل التعريف، ولذلك فإن الزيادة ها هنا زيادة لازمة. ومن ذلك أيضا مثل قولنا اللات، وهو اسم للصنم المعبود، واللات والعزة مثلا، اللات، وكان أصلها لات، إلا أنها لم تستعمل بغير الألف واللام، وإن كانت هذه الألف واللام ليست لأجل التعريف. ليش؟ وذلك لأن لات لما كانت اسما للصنم المعروف فهي علم بالنسبة إليه، فيكون هذا الاسم معرفا بالعلمية، وما يتعرف بالعلمية لا يرد عليه سبب آخر للتعريف كراهة اجتماع معرفين على معرف واحد. ومن ذلك أيضا الآن، وهو طرف الزمان، كما تقول جئتك الآن ورأيتك الآن، والسبب في امتناع كون الألف واللام في الآن للتعريف هو أن الألف واللام لو كانت للتعريف لكان قد دخل على هذا الظرف ما هو من خواص الاسم، لأن من خواص الاسم أن المعرف، فلو كانت الألف واللام فيه للتعريف لكان قد دخل عليه ما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. فلما جاء الآن مبنيا علم أنه غير متمكن من اسميته، وليس ذلك إلا لخلوه عن كل ما هو من خواص الاسم، ومن جملة خواص الاسم آل المعرف، فتكون الألف واللام فيه زائدة. قالوا إن الآن مبنية، ثم اختلفوا في وجه بنائها، فذهب البعض إلى أن سبب البناء هو تضمنها معنى من معاني الحروف وهو الإشارة، وذلك لأن الآن الزماني إنما يعرف بكونه واقعا بين الماضي والمستقبل، ورب مستقبل يصبح ماضيا بعد مرور آن زمني آخر، ورب آن أو حال ينقلب ماضيا بعد مرور آن زمني لاحق. فلذلك لا بد أن يشار إلى ذلك الآن الزماني حتى يسمى آنا، فتكون كلمة الآن إنما بنيت لتضمنها معنى الإشارة، وهي معنى من معاني الحروف، أو معنى ليش؟ معنى حقه أن يتأدى بالحروف لأنه معنى نسبي، لأن الإشارة نسبة بين المشير والمشار إليه. وقيل إن الآن إنما بنيت لتضمنها معنى التعريف، فإن قولك جئت الآن معناه جئت في ذلك الوقت المعهود بيننا، والعهد ها هنا عهد حضوري، لا أن هذه الألف واللام التي في الآن هي للتعريف، لا، هو تضمن معنى آل التعريف، وأما آل الداخل عليه فهي آل الزائد. كيف كان؟ هناك اتفاق على أنها إنما بنيت، عفوا، على أنها مبنية، وأن اختلفوا في وجه بنائها، إما لتضمنها معنى آل التعريف وهو العهد، وإما لتضمنها معنى الإشارة. طيب هذا كله بالنسبة إلى ال التي تكون لغير التعريف لال عفوا لال الزائدة. ويوجد نوع آخر من الألف واللا لا يكون للتعريف ولا تكون الألف فيه زائدة، وهي الألف واللام التي تكون للمح الصفة. بيان ذلك ما عرفناه في باب العلم من أن الأعلام على قسمين: أعلام منقولة وأعلام مرتجلة، وأن العلم المنقول هو الذي يكون له استعمال سابق في غير العلمية. ومن جملة مصاديق العلم المنقول العلم الذي يكون صفة في الاستعمال الأول ثم يستعمل بعد ذلك علما، كما تقول في عباس وحارث وغير ذلك من الأسماء. والحاصل أن كلمة عباس كان لها استعمال سابق على العلمية، إذ كانت تستعمل صيغة مبالغة لمن كان كثيرا العبوس، فإن عباس على وزن فعال، وفعال من أمثلة المبالغة، فهو اسم فاعل صيغة للمبالغة. فحق هذا اللفظ أن يستعمل قبل وضعه للعلمية في كل رجل كان له هذه الحالة وهي كثرة العبوس. ثم إذا ما وضع بعد ذلك بوضع آخر فنقل للعلمية فإنه يكون علما للرجل الذي سمي بهذا اللفظ من غير اشتراط لأن يكون كثير العبوس أو لا يكون كذلك. ليش؟ إذ الفرض أن النقل يحقق وضعا آخر مغاير للوضع يحقق وضعا مغايرا للوضع الأول. ولكن قد يتفق أن يكون صاحب هذا الاسم كثير العبوس أيضا، فيريد المتكلم حينئذ أن يشير إلى هذا التناسب بين الاسم وبين المسمى، مع أن صاحب يعني مع أن الذي سمى ولده عباس لم يلحظ هذا المعنى، ولكن قد يتفق أن يكون هذا الشخص كثير العبوس، فيريد المتكلم حينئذ أن يشير إلى هذه المناسبة وإلى هذا الاتفاق، حتى كأن هذا الاسم صار موافقا لذلك المسمى، فيأتي بالألف واللام للمح ذلك الوصف، حتى كأن هذه الألف واللام فيها معنى العهد أو فيها معنى الاستغراق. أما العهد فللإشارة إلى أن هذا الاسم له سابق عهد بما نقل عنه. واضح كيف صار العهد؟ لأن هذا الوضع الجديد له سابق عهد بالوضع القديم، والوضع القديم هو أنه كان يستعمل صفة، والوضع الجديد هو أنه صار علما لشخص معين. فيؤتى بالألف واللام إما لأجل الإشارة إلى وجود عهد ومناسبة بين الاسمين، وإما لأجل أن إشارة إلى الاستغراب، حتى كأن هذا الشخص لشدة عبوسه فقد جمع كل أوصاف العبوس. فقولك جاء العباس يكون بمثابة وبمنزلة قولك جاء الرجل، أي جاء الجامع لصفات الرجولة، وجاء الجامع جاء الفرد الأكمل الذي تتجسد فيه كثرة العبوس، حتى كأنه لا عبوس بعد عبوسه، وهذا معنى الاستغراق. ولكن العهد أوضح في هذا المجال، ولذلك سميت الألف واللا، إنها ال التي للمح الصفة، فهي وإن كانت تشير إلى عهد ما، إلا أن هذا العهد ليس لأجل التعيين، إذ التعيين حاصل من نفس العالمية. ولذلك عندما يقال جاء الحسن، فلأن المتكلم أراد أن يلمح ويشير إلى تلك الصفة التي نقل عنها إلى ذلك الشخص، حتى كأن طبعا ما هي الحاجة إلى لمح هذه الصفة؟ ما معنى لمح الصفة؟ لمح الصفة يعني الإشارة إليها، والحاجة إلى لمح هذه الصفة والإشارة إليها هو بيان أن هذه الصفة متحققة في ذلك الشخص. وإن كان صاحب الاسم عندما سمي بذلك الاسم لم تلحق تلك الصفة معه. هذا تمام الكلام في ال التي تكون لغير تعريف. بقي في المقام مطلب واحد، وهو قول الماتن وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقب. التفت، الألف واللام التي كنا نتحدث عنها إلى الآن هي إما ال التعريف وإما آل غير المعرفة. أما آل التعريف فهي من أول الأمر وضعت للتعريف واستعملت للتعريف كذلك، وأما آل غير المعرفة فهي الألف واللام التي من أول الأمر لم تكن للتعريف، ولكن يوجد ألف ولام ثالثة تكون في أول استعمالاتها للتعريف ثم تنقلب بعد ذلك غير معرف. وذلك كمثل قولنا المدينة، فإن هذه الألف واللام هي في أول استعمالاتها كانت معرفة، وكان يشار بها إلى مدينة معهودة، فحق هذا اللفظ وهو المدينة أن يستعمل في كل مدينة معهودة عند المخاطب. ولكن غلب استعمال هذا اللفظ المركب من الاسم والألف واللام، غلب استعماله على مدينة النبي صلى الله عليه وآله، فغلب استعمال هذا اللفظ بمدينة معينة، حتى كأنما صرنا نحتاج إلى قرينة تصرفنا عن هذه المدينة بعينها إذا ما أردنا مدينة أخرى. والاحتياج إلى القرينة علامة المجاز. فلما غلب استعمال هذا اللفظ في مدينة معينة، فقد وصل هذا اللفظ إلى حد العالمية. حصل له وضع تعيني، وإذا بلغ درجة العلمية فصار معرفا بالعلمية، ولم تعد الألف واللام فيه للتعريف، وإنما صارت كجزء من أجزاء اللفظ الواحد، فهي بمنزلة الزاي من زيد. وكذلك مثل قولنا أبو طالب، فإن حق هذه الكلمة أن تستعمل في كل شخص كان والدا لولد اسمه طالب، ولكن غلب استعمالها في أبي طالب بعينه، حتى كأنما إذا احتجنا إلى استعمالها، أو إذا حتى كأنما إذا أردنا أن نستعملها في رجل آخر نحتاج إلى قرينة تصرفنا عن المعنى الأول، والقرينة الصارفة علامة التجاوز. جيد. ومن هنا فلما غلب استعمال هذا اللفظ في رجل بعينه واشتهر به اشتهارا تاما، صار بمنزلة اللفظ الموضوع له ابتداء، فصار معرفا بنفس العلمية، فلم تعد الإضافة فيه للتعريف، كما أن الألف واللام في مثل المدينة لم تعد للتعريف، وإن كانت هي بحسب أول استعمالات هذا اللفظ كانت معرفة. ولذلك قال الماتن: وقد يصير علما بالغلبة. ما هو الذي يصير علما؟ مضاف أو مصحوب آل كالعقبة. ومن هنا يعلم مثلا أن مثل قولنا لبيك، أو مثلا جاء نصر الله، أبلغ من مثل قول رأيت نصر الله أبلغ وأفصح من مثل قولنا رأيت نصر الله، إشارة إلى سماحة الأمين العام حفظه الله. ليش؟ لأنك إذا قلت جاء نصر الله ورأيت نصر الله ومررت بنصر الله، فأنت إلى الآن لازلت تعتمد الإضافة المقتضية للإعراب، والتي يتغير آخر المضاف وآخر المضاف إليه على حدة. ولكن إذا بنينا على أن هذا التركيب قد اشتهر بذلك الشخص اشتهارا تاما، حتى كأن غيره لم يعد له حظ من هذه التسمية، فصار هذا اللفظ بالنسبة إليه كالعلم، فلم يعد هناك إضافة، وإنما صار هذا المجموع في قوة اللفظ الواحد، فلا يتغير آخر المضاف حينئذ، لأنه لم يعد في رتبة المضاف، بل صار المضاف بمنزلة الزاي من زيد، ولذلك يجعل آخره هو آخر، يعني يجعل على آخر المضاف ما يكون على عليه في الحالة الأصلية وهو الرفع، يعني يعطى له الضم، لأن الرفع هو الأصل. ولذلك جاء في نهج البلاغة، لا نسيت بالضبط الشاهد ما هو، يعني مش الشاهد، نسيت المكان وين، جاء في نهج البلاغة مثل هذا التعبير: مررت بأبو طالب، مش مررت أي شيء، بأبو طالب. جيد. واحتار النحاة في تخريجي ذلك. على كل حال، طيب، إذن فمثل قولنا رأيت نصر الله أبلغ من مثل قولنا رأيت نصر الله، لأنه حينئذ يبنى على أن هذا اللفظ قد اشتهر اشتهارا تاما بصاحبه، وفيه كناية عن شهرة صاحب هذا الاسم حينئذ، كما لا يخفى. قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب آل كالعقبة. هذا تقريبا تمام الكلام في التعريف، بقي عندنا فقط أن نطبق على المطلب. قال: وإذ قد عرفت هذا، يعني أن آل هي المعرفة لا اللام وحدها. فاعلم أن التعريف بالأداة على ضربين، عهدي وجنسي. ونحن قلنا لا يقال عهدي وجنسي واستغراقي، بل الاستغراق هو في ضمن الجنس، لأن الاستغراق كيف يحصل؟ لا بمعنى أن الألف واللام هي بنفسها بمعنى كل، حتى يرد إشكال صاحب الكفاية عندما قال نحن لا نشعر بوجودي بأن هذا اللفظ مشترك لفظي، فكيف يكون للاستغراق تارة وللتعيين تارة أخرى؟ جيد، يعني يلزم أن يكون اللفظ هذا اللفظ موضوعا لمعنيين. جيد، وإذا كان موضوعا لمعنيين فيكون مشتركا لفظيا، وإذا كان مشتركا لفظيا فنحن نحتاج إلى قرينة حتى ننتقل إلى أحد المعنيين. ونحن ننتقل إلى المعنى من دون قرينة، من غير الشعور باحتياجنا إلى القرينة، فلا اشتراك. والجواب أن الاستغراق ليس معنى مقابلا للعهد أو للتعيين أو للجنس، وإنما هو معنى واقع في طول الجنس. جيد، غاية الأمر أن الحكم لما كان على نحو على الحقيقة، والحقيقة متضمنة في كل فرد من أفرادها، فحينئذ يتحقق السريان والشمول. على كل حال، قال فاعلم أن التعريف بالأداة على ضربين عهدي وجنسي، فإن عهد يعني إما هي لتعيين فرد في الخارج، وإما هي لتعيين حقيقة في الذهن. فإن عهد مصحوبها بتقديم ذكر أو علم، كما في قوله تعالى، شوف جاء على قال أو علم، لم يقل أو ذهن، لأن ابن الناظم هو من أهل البيان أكثر منه من أهل النحو، فيعني حتى تسمى اللام لام العهد العلمي لا للذهني، وإن كانت سميت الذهني ربما في كلمات. نعم، كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، شوف فعصى فرعون الرسول، فعلم أن المرسل هو الذي عصاه فرعون. ونحو اليوم أكملت لكم دينكم. طيب اليوم، ولم تكن معهودة ذكرا ولكن كانت معهودة ذهنا، يا ويفترض أن تكون معهودة ماذا؟ حضورا. طيب ولماذا قال علما حينئذ؟ للإشارة إلى أن النحوية لا يهتم بمثل هذا الفارق. وإن إذا تتذكرون تعريف الكلمة عندما أدخل الدلالة الطبيعية، جعل الدلالة الطبيعية والعقلية تحت، قال كدلالة اللفظ على حال اللافظ، وهذه دلالة طبيعية مع أنه أسماها دلالة عقلية. قال لأن النحاة لا غرض لهم بالتمييز بين الدلالة الطبيعية والعقلية من جهة أن الأولى تختلف وتتخلف والثانية لا تختلف ولا تتخلف، وإنما غرضه في الألفاظ، فما كان لفظا فهو من مقولة الدلالة اللفظية، وغيره فيستعان في فهمه ويعتمد على العقل فهو دلالة عقلية. وهنا نفس الكلام. جيد، فلا مزيد، لا نحتاج إلى مزيد تفصيل بين أنواع العهد، ولذلك قال فهي عهدية، حتى أنه لم يتعرض إلى بيان أنواع العهد، فلم يقل عهدية عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد علمي أو إلى آخره. وإلا فجنسية، ثم قال والجنسية إن خلفها كل بدون تجوز، يعني بدون حذف مضاف، واضح؟ كما في مثل أنت الرجل، أنت الجامع لأوصاف الرجولة، لا يوجد تجوز، كنحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فهي لشمول الأفراد. وإن خلفها أو خلفها كل بتجوز نحو أنت الرجل علما وأدبا، فهي لشمول خصائص الجنس مبالغة. وإن لم يخلفها كل نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهي لبيان الحقيقة. قال وقد تزاد لازما، شوف زيادة لازمة، كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار، هناك زيادة للاضطرار، هذه لم نتعرض إليها ولكن الأمر فيها سهل. ما معنى زيادة للاضطرار؟ يعني لتصحيح الوزن، جيد، لاستقامة الوزن، ولذلك هذا لا يكون إلا في الشعر. والاضطرار كبنات الأوبر كذا، يعني يوجد مثال آخر، وطبت النفس يا قيس السري، هي أصلها طبت نفسا، التمييز لا يكون معرفا بالألف ولا، طبت نفسا أصلها طاب زيد نفسا، فتقول طبت نفسا، هذه الألف ولا زائدة لمجرد الوازن. قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، يعني بعض الأعلام دخلت عليه الألف واللام، لماذا؟ للمح ما قد كانت عنه نقل، يعني لمح الصفة التي نقل عنها، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. كيف سيان؟ وأنت هذا يشير إلى معنى زاء، سيان من جهة التعريف وعدمه، لأن التعريف حاصل بالعلمية. قال تزاد أداة التعريف مع بعض الأسماء كما يزاد غيرها من الحروف، فتصحب معرفا بغيرها وباقيا على تنكير، يعني إذا دخلت على منكر لا تعطيه تعريفا، وإذا دخلت على معرف لا تكون ولا تزيده تعريفا. قال وزيادتها في الكلام على ضربين لازمة وعارضة، فاللازمة في نحو اللات اسم صنم، فإنه لم يعهد بغير الألف واللا، ومن أول الأمر سمي اللات، استعمل اللات، جيد. فلو كانت الأل الألف واللام التي للتعريف لجاز الاستغناء عنها إذا أردت التنكير. ونحو الآن فإنه بني، شوف يعني الدليل على أن الألف واللام، كيف استدل على أن الألف واللام فيه ليست للتعريف؟ قال لأنه مبني، والبناء لا يجتمع مع التعريف، لأن التعريف يقتضي الإعراب، والإعراب نقيض البناء أو ضده. فإنه بني لتضمنه معنى أداة التعريف، والألف واللام فيه زائدة، يعني هو هذه الألف واللام زائدة وال، وهو تضمن معنى ال التعريف، جيد. طبعا ليش تبنى هذا الوجه؟ قال لأن هذه الألف واللام لا يمكن أن تكون معرفة، لأن الآن مبنية، فلا مانع أن تتضمن معنى ألف ولا معرفة أخرى غير هذه التي ذكرت. طيب طبعا وتضمن معنى آل التعريف لا يعني لا يجب كونه معرفا، إنما يجب البناء. قال والألف واللام فيه زائدة غير مفارقة، ونحو الذين واللات فإنهما معرفان بالصلة، والأداة فيهما زائدة لازمة، ومن ذلك اليسع والسموأل ونحوهما مما قارنت الأداة فيه التسمية، يعني هو في أصل التسمية سمي السموأل، لأنه سمي سموألا، وأنت إذا أردت أن تلمح إلى الصفة فتقول جاء السموأل، ومن أول الأمر سمي السموأل، جيد. وأما العارضة فمجوزة للضرورة أو للمح الوصف بمصحوبها. أما المجوزة للضرورة قال فالأول كقول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلة، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، أصلها بنات أوبر، جيد، ولكن زاد الألف واللام لضرورة لتصحيح الوزن. قال أراد بنات أوبر، وهي ضرب من الكمأة رديء الطعم. ومثله قوله الآخر أما ودماء مائرات تخالها على قنة العزة وبالنسر عندما، الشاهد وان و وبالنسر أراد نسرا لأنه يعني ذلك الصنم. ومن ذلك قول الآخر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمر، وطبت النفس هي أصلها وطبت نفسا، جيد، طاب زيد نفسا تمييز، والتمييز يكون نكرا. قال أراد طبت نفسا لأنه تمييز، ولكنه زاد فيه الألف واللام لإقامة الوزن. ونحو زيادة الألف واللام في هذا البيت زيادتها في قراءة بعضهم لا ليخرجن الأعز منها الأذل، التفت أصل القراءة ما هي؟ القراءة المشهورة ليخرجن الأعز منها الأذل، يخرج فاعله الأعز ومفعوله الأذل، يعني أن الأعز سوف يخرج الأذل، فالأذل سوف تكون مفعولا به، والمفعول به يمكن أن تدخل عليه الألف ولا، واضح. ولكن في قراءة أخرى قرأت ليخرجن، ما هو الفرق بين يخرج ويخرج؟ يخرج فعل لازم، يخرج فعل متعدي. فإذا بني أو إذا صيغ أو قرئ الفعل لازما لا يخرجن الأعز منها، كيف يخرج؟ ذليلا، يعني أذل. فيا في محل نصب على الحالية، والحال الأصل فيها أن تكون نكرة. جيد. قال لأن الحال كالتمييز في وجوب التنكير، والشاذ قد يلحق بالمجوز للضرورة. طيب، والثاني يعني الألف واللام التي تكون للمح الصفة، كحارث وعباس وحسن مما، شوف مما سموا به مجردا، حتى يحترز عن مثل اليسع والسماوال. هذه الألف واللام هي من أصل التسمية، فليست للمح الصفة، لأنك إذا حذفت الألف واللام لم يعد هناك دلالة على المسمى، بخلاف ما هنا. قال مما سموا به مجردا، يعني هو في عندما سمي عباسا ولم يسمى العباس، نعم يقال له بعد ذلك العباس إذا ما أريد لمح الصفة، ثم أدخلوا عليه الألف واللام للمح الوصف، وفي إشعار بأن هذه الألف واللام للعهد. فقالوا الحارث والعباس والحسن شبهوه بنحو الضارب والكاتب، والألف واللام فيه مزيدتان، لأنهما لم يحدثا تعريفا وإن أحدثا معنا زائدا، وأكثر هذا الاستعمال في المنقول من صفة، واضح كما مر. وقد يكون في المنقول من مصدر أو اسم عين، لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل، يعني قد يصح أن يؤول المصدر بصفة، فمرجعه دائما إلى الصفة. فالمنقول من مصدر كالفضل، كان أفضل أن يقال مثلا، هو كان يعني مقتضى التسمية أن يسمى فاضلا، ثم بعد ذلك يقال جاء الفاضل، كما تقول عادل والعادل، هذه الصفة. أما المصدر فإنما وضع للحدث، ولكنه في كثير من الأحيان تكون دلالة المصدر على الوصف، شوف، آكد من دلالة شو؟ من دلالة نفس اسم الفاعل. كيف؟ كما يقال مثلا زيد عدل، حتى كأنه لشدة عدالته فقد اختزل العدالة، وتجسدت كل أوصاف هذا الحدث في ذلك الشخص. فتقول مثلا زيد، لا تقول مقبل ومدبر، وإنما تقول زيد إقبال وإدبار، حتى كأن كل الإقبال والإدبار قد تجسد في زيد. جيد. ولذلك فهنا يوجد تأويل للمصدر بالصفة، واضح؟ إذن فقد ظهر أن لمح الصفة إنما يكون في المنقول عن صفة حقيقة، لأن هذه الألف واللام للمح الصفة، فلا بد أن يكون هناك صفة، والصفة إنما تكون في مثل اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، عندما يؤول المصدر بالصفة لأجل المبالغة يصح حينئذ أن يكون منقولا عن مصدر. ولذلك قولنا زيد عدل أبلغ من مثل قولنا زيد عادل، واضح؟ طيب، قال فالمنقول من مصدر كالفضل والنصر، والمنقول من اسم عين كالنعمان، وهو في الأصل اسم، وهو في الأصل من أسماء الدم، ثم سمي به والله أعلم. جيد. طيب، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. طبعا ما يرتبط بالبحث حقيقة هو مصحوب أل، أما المضاف ولا دخل لا ربط له بالألف ولا، ولكنه من باب واحد. قال يعني أن من المعرف بالإضافة أو بالأداة، شوف التفت، هو معرف في أول استعمالاته بالأداة، ولكن بعد ذلك انسلخت الألف واللام عن التعريف. قال يعني إن من المعرف بالإضافة أو بالأداة ما ألحق بالأعلام، لأنه قد غلب على بعض ما له معناه واشتهر به اشتهارا تاما. شوف يعني غلب على بعض ما له. كلمة المدينة حقها أن تستعمل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وفي هذه المدينة وفي تلك المدينة، ثم غلب استعماله على بعض هذه المعاني. جاي، فهذا الاسم ما له معنى، له هذا المعنى وذاك المعنى وذلك المعنى، ولكن غلب على بعض ما له معنى واشتهر به اشتهارا تاما، بحيث لم يعد يفهم منه سوى ذلك البعض إلا بقرينة، فألحق بالأعلام لأنه كالموضوع لتعيين المسمى في اختصاصه، لأنه صار في اختصاصه بهذه الحصة خاصة كأنما وضع من أول الأمر لهذه الحصة الخاصة. ليش قال لأنه كالموضوع؟ لأنه لم يوضع لذلك الاسم خاصة. جيد، لا يوجد وضع، ولكن يوجد، لا يوجد وضع تعييني، ولكن يوجد وضع تعييني. فالمضاف كابن عمرو وابن دالان لعبد الله وجابر مدري منني دون من عداهما من إخوتهما. وذو الأدات كالنجم للثريا والصعقي لخويلد بن نفي، ومنه العقبة والبيت والمدينة وما فيه الإضافة من ذي الغلبة لا تفارقه بحال. ليش لا تفارقه؟ لأن هذه الألف واللام صارت جزءا من الاسم، وما فيه الألف واللام أو الإضافة صارت يعني المضاف المضاف إليه صار أحدهما بمنزلة الزاي والآخر بمنزلة الدال من زيد. طيب، وما فيه الألف واللام منه حقه أن لا تفارقه أيضا، لأنه عندما التفت، لأن هذا التركيب هو الذي غلب في هذه الحصة. فالغلبة إنما حصلت للمدينة حال تركب كلمة مدينة مع الألف واللام، فصارت الألف واللام بمنزلة الجزء. قال لأن الغلبة قد حصلت للإسم معهما، يعني مع الألف واللام، فذهابهما مظنة فوات الغلبة، حتى كأنك تريد أن تأتي باسم وبكلمة أخرى، فلذلك لزمت، فلم تحذف غالبا إلا في النداء نحو يا صعق، ونحو قوله صلى الله عليه وآله في الحديث إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن. طبعا أصلها الرحمن، ليش؟ قالوا الرحمن لا يتصف بها إلا الله عز وجل بخلاف صفة الرحيم، إلا ما شذ من قول مسيلمة الكذاب. جيد، كان يقال له رحمن اليمامة. على كل حال، وإذا عرض الاشتراك في ذي الغلبة جاز تخصيصه بالإضافة. إذا عرض الاشتراك في ذي الغلبة جاز تخصيصه بالإضافة. شو يعني؟ لنفترض أن كلمة المدينة مثلا غلب استعمالها على مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ثم غلب استعمالها على مدينة ثانية وكانت الغلبة بدرجة واحدة، فعرض الاشتراك ها هنا، قال في مثل هذا الحال يجوز التخصيص بالإضافة حتى مع وجود الألف واللام، لأن الألف واللام ليست للتعريف حتى يقال لا تجتمع ال مع الإضافة، كقولهم أعشى تغلب ونابغة ذبيان، وكقول الشاعر ألا أبلغ بني خلف رسولا أحقا أن أخطلكم. شوف أخطلكم، الأخطل اسم لأسم علم. جيد، هجاني وقولي غالبا احترازا مما نبه عليه بقولي وفي غيرهما قد تنحذف من نحو قولهم هذا يوم اثنين، هي أصلا يوم الاثنين، مباركا فيه حكاه سيبوي ونحو هذا عيوق طالعا، هي أصلا العيوق نجم معروف في السماء، حكاه ابن الأعرابي وزعم أن ذلك جائز في سائر النجوم. وقال الشاعر إذا دبران منك يوما لقيته أؤمل أن ألقاك غدوا بأسعدي. وين الشاهد في هذا البيت الأخير؟ أصلها الدبران هو علم للكوكب الذي يدبر الثريا. جيد، يعني الكوكب الذي يأتي بعد الثريا فيقال له الدبران. ثم قال إذا دبران، حذف الألف واللام للضرورة أيضا. هذا تمام الكلام في آل المعرفة، وبه نختتم بحثنا في التنكير والتعريف. يقع الكلام بعد ذلك في أول مطلب من المطالب النحوية، كل ما تقدم كان من المبادئ التصديقية لعلم النحو. يقع الكلام في أبواب علم النحو تفصيلا، وهي على ثلاثة أنواع: مرفوع ومنصوب ومجرور. وقدم الرفع لأنه علامة الركن، فبدأ بالابتداء أولا. يأتي ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.